بلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية، أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. انعقدت البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فكان هو الخليفة الثالث للمسلمين، واستقبل المسلمون خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فتحقق فيها ما كان قد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه في كتاب الله واضحا مبينا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأهلك الله كسرى وأهلك قيصر، واستتبت الأمور للمسلمين في العراق، وصحت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشراه، إذ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أهلك الله كسرى في عهد عثمان وكذلك قيصر، ولم يبق في العالم يومئذ بيت إلا وقد عرف الإسلام وسمع بالمسلمين أو كان يخشى مجيء المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ليس برجل مجهول حتى نعرفه، ولكن هي طرقات على الرأس نذكر بها الناس. تذكر أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه هو الذي أسلم مبكرا، وكان في جاهليته لم يمس يد امرأة لا يملكها، وكذلك في إسلامه ولم يشرب الخمر لا في إسلام ولا في جاهلية، لأنه كان يرى أن الخمر تذهب بالمروءة. ثم إنه رضي الله عنه أرضاه أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ولما أسلم على يد أبي بكر جاء عمه أبو العاص، فكان قد وضعه في حصير ولفه فيه ثم أشعل النار من أسفله، فكان يجتمع على سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه حر النار ولهيبها ثم دخانها بعد ذلك الذي يخنقه، فيحتمل رضي الله عنه أرضاه وهو يقول: لا والله لا أترك ديني ولا أكفر بنبيي أبدا. فثبت على الإسلام رضي الله عنه أرضاه. عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، وأبو لهب ده المفروض إن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آل هاشم ومن بني عبد مناف، يجمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما، ورغم ذلك لم يختر الله سبحانه وتعالى لابنتي رسول الله أن تظل على ذمتي عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، واختار الله عز وجل للاثنتين أن تكون تحت ستر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو مين؟ هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الناس: لم نعرف أحدا من لدن آدم عليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ستره وخباءه على ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يسمى بذي النورين. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدعه الناس لدرجة أنه يزوج ابنتيه برجل كافر أو نعثل كما يقول الشيعة؟ هل ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يغفل عن هذا؟ هل ممكن أن سيدنا علي هو معه الإمام يغفل عن هذا؟ هل ممكن أن جبريل عليه السلام هو كمن يغفل عن ذلك كله؟ حاشا لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما اختار عثمان اختار الأفضل لابنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو كان هناك من هو أفضل من عثمان صالحا للزواج والاقتران بابنتي نبي الله صلى الله عليه وسلم لكان الاختيار لهما. شوف بقى أبو بكر عمر، ومع ذلك ربنا يختار سيدنا عثمان بن عفان. فما الذي كان بين عثمان وبين ربه عز وجل؟ وسيدنا عثمان بن عفان زي ما قلنا هو اللي تزوج رقية وماتت بعد بدر، فتزوج بعدها بأم كلثوم. القصة اللي سيدنا عثمان يسيب مكة ويهاجر إلى الحبشة برقية، وكان أول من هاجر إلى الله بآل بيته بعد لوط عليه السلام، وبعد كده يرجع لمكة، وبعد كده يرجع للحبشة، وبعد الحبشة يرجع ويهاجر إلى المدينة، ما يحضرش بدر. وخد بالك إن الاثنين الخلفاء من الخلفاء الراشدين الثالث والرابع، عثمان لم يشهد بدرا وعلي لم يشهد تبوكا، والاثنين كانوا بسبب حد من آل البيت. أما عثمان فكان يمرض امرأته وزوجته رقية بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ سهما كمن شهد بدرا وحضرها. وأما علي فلأنه جلس يحرس النساء والأطفال، وكان بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده الكفة متعدلة. عشان كده قلت لك لما تيجي تفكر في التفضيل، دي مسألة صعبة، مسألة صعبة جدا جدا جدا، علي وعليك وعلى أي حد من المؤرخين. ولكن الصحابة كانوا يفضلون أبا بكر فعمر فعثمان، ثم يتركون الصحابة لا يفضلون بينهم. ويمكن ده لجلالة قدر سيدنا عثمان، اللي هو يجيب ماله كله بعد ما يشتري بئر روما للمسلمين من يهودي، كان يتحكم في المسلمين وفي شرب المسلمين وفي عطش المسلمين، ثم يجعل البئر للمسلمين، وبعد كده يشتري دار وبقعة آل فلان حتى يوسع بها المسجد، وبعد كده يجي في غزوة تبوك يضع المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، علي 100 بعير بأقتابها بأحلاسها، مرة اثنين ثلاثة، لحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم الحديبية لما بايع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم بيعت رضوانه في القرآن، يعني ما حدش يقدر ينكرها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من الذي بايع عثمان؟ بايع النبي عن نفسه، ثم وضع يده الأخرى فقال: هذه لعثمان، فأي شرف بعد هذا الشرف. وسيدنا عثمان لما حبسته قريش وجاء بعد ذلك بعد الاتفاق الحديبية إلى المسلمين، فقال له المسلمون: هنيئا لك أبا عبد الله، طفت بالبيت، شفيت، اشتفيت. فقال: بئس ما ظننتم بي، والله لو بقيت بمكة سنة ما طفت بالبيت حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش للطواف فأبيت. وهو نفسه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عثمان رضيت عنه فرض عنه. وحديث العشرة المبشرين بالجنة، أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه لما طرق الباب فتح له أبو موسى الأشعري فقال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال: الله المستعان. حديث الترمذي عن النعمان بن بشير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: يا عثمان، إن الله سيقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، وقد ألبسه الله القميص، قميص الخلافة. سيدنا عثمان بن عفان الناس بتقول عليه إن هو كان لين، كان متسامح، لا، سيدنا عثمان كان شديدا قويا. انتوا عارفين ان المدينة بدأ يظهر فيها بعض البدع، البدع دي ظهر فيها تربية الحمام، وتربية الحمام ما كانش بقصد الأكل، ما كانش بقصد حتى الصيد والتدريب على الرماية، إنما كان بقصد اللهو، لأن الرخاء كان كثيرا فبدأ يظهر الترف. فعملوا حاجة اسمها الجلاهقات. الجلاهقات دي عبارة عن كور من الطين كانوا بيحطوها في السهم ويبدأوا يرموا بيها الحمام، فلما كانوا يعملوا كده كانوا يلهو. فسيدنا عثمان وكل رجلا بأخذ هذا الحمام وبقص أجنحته ونفي الذين ألهون. وتبقى القصة الشهيرة اللي هي قصة الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وده أخو سيدنا عثمان من أمه، لما تولى الكوفة فجاء أهل الكوفة وشهدوا عليه أنه شرب الخمر، وكان عثمان يعلم أن أهل الكوفة أهل نفاق وشقاق وأنهم كذبوا على الوليد بن عقبة، ولكنهم حلفوا، فقال: نقيم الحد ويبوء شاهد الزور بالإثم. ثم قال: قم يمين يا علي بن أبي طالب، أقم عليه الحد. فقال علي: قم يا حسن، ده الوزير الثاني الحسن بن علي، فأقم الحد. قال: ولي حارها من تولى قارها، يعني الذين تمتعوا ببردها ونعيمها اجعلهم يعني يذوقون لهيبها. فقال علي بن أبي طالب: قم يا عبد الله بن جعفر، فأقم عليه الحد. ثلاثة من آل البيت في مجلس عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وثلاثة وزراء، وواحد منه هو اللي حيقيم الحد على شقيق عثمان أو أخو عثمان من أمه. إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا بنتكلم في عدالة مطلقة، بحب لآل البيت، باجتماع الصحابة بآل البيت رضوان الله عليهم، عشان ما يجيش حد ويقول إن سيدنا عثمان كان مبغضا لآل البيت، كان مغتصبا للخلاف. طب لما هو اغتصب الخلافة قاعدين في مجلسه ليه؟ بيقيم الحد على أخيه ليه؟ ده اللي نشوفه في المرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب. جيل كقرص الشمس فوق سحابي.